بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار، وأن تتقبل من كل مسلم يصلي ويسلم على خير خلقك أجمعين. أسألك أن تتقبل منه صلواته وتسليماته على الحبيب المصطفى، وأن تجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، نحشر بها إلى جوار الحبيب المصطفى، ونستظل جميعا بالظل الذي ستظل به حبيبك ومصطفاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحباب في الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله وحده هو الذي يعلم حجم السعادة التي تملأ قلبي وأنا أعود إلى حضرتكم من أسبوع لأسبوع لألقاكم في رياض الغناء، في رياض الإسلام الغناء، ولنستظل جميعا بظلاله الوارفة. ونسأل الله كذلك في هذا المقام ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من ظلال الإسلام ومن جنة الإسلام ومن أخلاق وآداب وأحكام الإسلام، والحمد لله الذي هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة، في سلسلة أحاديثي عن الأخطار التي تهدد الأسرة، اسمحوا لي أن أعود إليكم هذه الليلة أيضا لأحذر من خطر عظيم، ومن ذنب عظيم، ومن كبيرة هي من السبع الموبقات، ألا وهي أكل مال اليتيم والإساءة إلى اليتيم. بيت فيه يتيم يظلم لا يمكن أبدا أن تكتب لهذه الأسرة في هذا البيت أو أن يكتب لها من السعادة والاستقرار ما تتمنى، لأن طيب سنعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله، ونستودعكم الله.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك رحمة
بفضل الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا نقول لحضراتكم منذ قليل بأن البيت الذي يهين اليتيم ويحرمه من حقه ويأكل ماله بيت يحرم من السعادة والاستقرار والهناء في الدنيا وفي الآخرة. لذلك اسمحوا لنا هذه الليلة أن ندخل إلى هذا الموضوع ببداية إغراء للمسلمين ليحسنوا إلى اليتيم وليعلموا بأنه باب من أبواب الجنة. وكيف لا، والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنا أول من يفتح باب الجنة غير أني أرى امرأة تبادرني، أي تبادرني إلى الباب، أي تسابقني إلى الباب. تسابق من؟ تسابق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أوقفت حياتي على أبنائي، ورضيت بما قسم الله لها، ومنحت قلبها كله، وعواطفها كلها، وحياتها بالكامل لأبنائها. انظروا أحبتي كيف كان جزاؤها: تسابق الحبيب المصطفى إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. من أراد لقلبه أن يلين، ولحاجته أن تقضى، فليحسن إلى اليتيم. روى أبو الدرداء عليه رضوان الله عن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إليه يشكو من قسوة القلب، أعاذنا الله وإياكم من قسوة القلب، فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. لا شك أنكم تريدون أن أعيد الحديث على مسامع حضراتكم. جاء رجل يشكو إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من قسوة القلب، وهو داء رهيب، فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام يقدم له الدواء الناجع: أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني الأعزاء، من أراد لقلبه أن يلين وأن يكون قلبا لمؤمن يشعر بحاجة المسلمين وبمعاناة المسلمين وباحتياجات المعوزين، وحتى يكون إنسانا طبيعيا ومؤمنا كريما يتجاوب مع كل موقف إنساني، وسيلة ذلك هو التعامل الطيب مع المساكين والعطف على المساكين، وأول هؤلاء المساكين اليتيم. وسيلة عظيمة ليلين قلبك ولتدرك حاجتك. والحديث مشهور أيضا، حديث سهل بن سعد في المتفق عليه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما. ما هذا؟ ما هذا الجمال؟ وعد بحشر إلى جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووعد نبوي مؤكد بأن تكون أيها المسلم الكريم المتعاطف مع اليتيم الحريص على حاجته وراحته ومستقبله، وعد كريم بأن تكون إلى جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. ماذا تريد بعد ذلك؟ ثم انظر إلى صورة أخرى، والسيرة المباركة والسنة الشريفة حافلة بوصايا غاية في الروعة، وصايا نبوية مباركة باليتيم. اسمع ماذا قال عمرو بن مالك القشيري يروي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. اسمع: من ضم يتيما لأبوين مسلمين، من ضم يتيما لأبوين مسلمين إلى طعامه وجبت له الجنة. ما شاء الله، انظر إلى التصوير الجميل في الحديث. من ضم يتيما، وهي تجسد الموقف بوضوح. يتيم أكاد الآن أن أرى رجلا يضع يديه بحنان أبوي طيب على كتفي يتيم ويضمه مبتسما في وجهه ويهيئ له الطعام ويجعله إلى جوار أبنائه ويقدم له ما لذ وطاب ويسمعه أفضل الكلام. كل هذا فهمته وفهمتموه كذلك من المنطق النبوي المبارك: من ضم يتيما لأبوين مسلمين إلى طعامه وجبت له الجنة. أتريدون مزيدا من الإغراءات، من الإغراءات بالجنة؟ طيب، من هناك حديث آخر رواه سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: من جلس إلى قصعة قوم، أو ما جلس يتيم إلى قصعة قوم، القصعة التي تعد للطعام، ما جلس يتيم إلى قصعة قوم فيقرب قصعتهم شيطان. يا سبحان الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم، يبتعد الشيطان تماما ولا يشارك أهل الدار في طعامهم، فهنيئا لهم. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن يتيما جلس بينهم فأطعموه من طعامهم، فحرمت القصعة والطعام على الشيطان. أراكم تريدون حفظ الحديث من بعدي، حاضر. ما جلس يتيم إلى قصعة قوم طبعا ليشاركهم طعامهم فيقرب قصعتهم شيطان. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خير يتيم مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، خير يتيم خاطبه القرآن وتحدث عن يتمه فقال: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الأعزاء، اسمعوا هذا الحديث كذلك، اسمعوه. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا أبو هريرة، والذي نفس محمد بيده، لا يعذب الله رجلا، والذي نفس محمد بيده لا يعذب الله رجلا رحم اليتيم ولان له الكلام وأطعمه من طعامه. لين الكلام لليتيم بلغة أبوية تشعره أن أباه ما زال موجودا، وتقدم له العاطفة التي يفتقدها، بل إنه في أمس الحاجة إلى تلك العاطفة لينشأ متوازن الشخصية. ووالله إن حاجته إلى العواطف وإلى لغة المحبة الممتعة لا تقل أهمية عن حاجته إلى الطعام. نعم، وأرى عمه الكريم، عمه العصب شقيق أبيه، أرى عمه الكريم أولى الناس بتقديم تلك العاطفة وبحسن التعامل معه وبضمه إلى أبنائه. عمه شقيق أبيه هو أولى الناس برعاية اليتيم، بإصلاح شأن اليتيم، بتنمية مال اليتيم، برعاية هذا اليتيم من كل النواحي الأدبية والتعليمية والمالية. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. من كثرة تحذير القرآن والسنة المشرفة من أكل مال اليتيم، قال الناس لسيدنا رسول الله وسألوه صلى الله عليه وسلم أنخالطه في أموالنا أم نبتعد عنه؟ فقدم القرآن أحسن إجابة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح لهم في الشخصية، تأديب لهم، تعليم لهم، توجيه لهم، كل ذلك يتقبله النص، إضافة إلى إصلاح لأحوالهم المالية أيضا والاختلاط بهم. ولذلك قال في تمام الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خالطوهم وتاجرتم لهم مع أموالكم تريدون تنمية أموالهم فأذنوا بخير كثير، واعلموا بأنهم إخوانكم. والخطاب لكل مسلم يريد لليتيم الخير في ماله وفي شخصه، ولكن احذروا يا هؤلاء وهؤلاء، كونوا على حذر يرحمكم الله. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ربنا يراقبكم من فوق سبع سماوات ويعلم ما تصنعون ويطلع على علانيتكم وعلى سركم كذلك، فكونوا من مال اليتيم على حذر، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. لو شاء ربنا تبارك وتعالى، يا من قصرتم وأهملتم وطمعتم في مال اليتيم، إن شاء ربنا الكريم عز وجل لأرى الناس فيكم آية وجعلكم في مشقة وعنة وتعب وإرهاق، وحينها يعلم الناس أن الذي أصابكم لتقصيركم وطمعكم في مال اليتيم. إذن أحبتي، من أعظم وأجل الأعمال قدرا أن تتاجروا لليتامى في أموالهم، وأن تحرصوا على استثمار ذلك المال وتنمية ذلك المال، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني تاجروا لهم، نموا أموالهم على النحو الذي يتيسر لكم، وامسكوا أو أمسكوا بالدفاتر والسجلات، وسجلوا جيدا حركة مال اليتيم التي ترونها أمامكم، سجلوها لينضبط الأمر على أتم صورة، ولتبرأوا تماما من كل شبهة، ولتكونوا مستعدين لتقديم البيان الواضح للمجتمع إذا ما ارتاب المجتمع فيكم. فإن آنستم منهم رشدا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ربما يقول قائل: أريد أن أفعل ذلك لكني فقير وأستحق أجرا على عملي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الشيخ؟
الله يكرمك. الحمد لله.
الله يبارك فيكم وينصركم ويقويكم.
أسأل الله ذلك
إن شاء الله. علو كمان وكمان.
اللهم
معلش حضرتك، بس يعني ساعة صدرك ليا دقيقة واحدة بس.
اتفضلي.
حضرتك، أنا واحد ست معايا ثلاث أولاد.
نعم.
أبوهم سابهم، يعني سابهم كده الحمد لله.
نعم.
فانا يعني داخل عليا رمضان.
نعم.
عليا ذنب كبير قوي مش عارفه اخلص منه. عمال اتوب لربنا ليل ونهار من ساعه ما سمعتك وشمخت حسان وسمعت عبد الرحمن الصاوي وسمعت كفايه ذنوب، تعبت من كتر اللي سمعته. نفسي اتخلص من اللي انا عملته. معلش، انا اخدت حق مال مش من حق، ودلوقتي بحاول بقدر الامكان بلف على ولادي الحلال ليل ونهار عشان اسدده، مش لاقي حد يقف جنبي. جاي عليا رمضان، انا عندي 54 سنه، بقول انا لو مت دلوقتي اعمل ايه؟ هروح اقول له ايه؟ هقف قدامه اقول له ايه؟ مش عارفه. من ساعه ما قعدت قد القناه انا ما بغيرش الحق القناه، انا هي بقت بيتي وعمري وحياتي. وبقول لولادي دلوقتي انصحوني لوجه الله، انا عليا مبلغ كبير جدا مش عارفه اروح فين، واقسم بالله انا ما بكذب، وهقف قدامك يوم الدين، الفاصل بيني وبينك يوم الدين، هقابلك وهقول لك ان انا مش كذاب، والله ما عملت بهم حاجه، انا جوزت بهم بناتي. دلوقتي عماله لم واروح لده واروح لده واتحايل على ده واروح للجامعات الشرعيه واروح هنا واروح، ما حد راضي يقف جنبي. انا مش بنام والله العظيم، انا خايفه من ربنا خوف ما له حدود، مش عارفه اروح فين.
على كل حال يا ابنتي، يكفي أنك عقدت العزم الأكيد، وهذا ما ألمسه من خلال الكلام، أنك ستردين ذلك المال، وستردين أيضا المظالم إلى أهلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك وكروب المسلمين أجمعين. وأهل الكرم وأصحاب المال من الطيبين موجودون في كل مكان، فنرجو ممن يعرفها أن يمد لها يد العون وأن يخلصها من هذا العبء والحمل النفسي الثقيل وأن يتعاون معها. وعليك يا ابنتي بالجمعيات الخيرية والمجمعات الإسلامية وأصحاب القلوب الطيبة إن شاء الله موجودون في كل مكان. السلام عليكم يا عبد الله. تفضل يا عبد الله من المغرب، أهلا وسهلا بك.
أنا شاب في المغرب، من المغرب ولكن الآن في اليونان. عايز أسأل حضرتك، هل من أتى إلى بلاد في أوروبا من أجل رزق هل هو حلال أم حرام؟
والله يا أخي عبد الرحمن أو عبد الله، الأولى بالمسلم حتى يعيش في أمن وأمان على عقيدته وحتى يأمن على استقرار الأمور العقدية والدينية بالذات، الأولى به أن يظل في بلاد المسلمين. لكن إذا ضاقت به الأمور وتحتم عليه أن يخرج ليكسب قوت يومه وليسعى من أجل الرزق على أبنائه، فلا بأس أن يطلبه خارج بلاد الإسلام. لكن عليه أن يكون حذرا حتى لا يفسد أهل الكفر عقيدته، عليه أن يكون حذرا وأن يؤدي الفرائض في أوقاتها وأن يبتعد عن مواطن الشبهة ومواطن الإغواء والإغراء. فإن حرص على ذلك وأدى عمله بأمانة وابتعد عن الأعمال التي تتنافى مع قيم وأحكام الإسلام فلا بأس إن شاء الله، بل لعله يؤجر بإذن الله عن عمله هذا وعن سعيه هذا. يقول رب العزة: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت رقم حضرتك.
طيب.
رقم حضرتك أكلمك بعد البرنامج.
اطلبيه من الكنترول وأنا مستعد لسماعك إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله. أم سندس، أهلا وسهلا.
أهلا يا شيخ.
تفضلي.
هو لو سمحت عايز اسالك سؤال يا شيخ، بس هو انا 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 بيحصل لي حبل وكده، بس الجنين بيموت في بطني من غير سبب. ففي ناس قالوا لي ان ده ممكن يكون سحر معمول لك او حسد او مس، فانا عايز اعرف. انا بقرا القران كل يوم وبقرا سوره البقره يوميا والاذكار وكل حاجه يعني، فعايز اعرف الحقيقه يعني.
يا ابنتي الكريمه، هؤلاء الذين يقولون انه سحر، انه عمل، انه كتابه وما الى ذلك، لا تصدقي هؤلاء وهؤلاء. الجئي إلى الله عز وجل واستعيني به واعلمي بأنه ابتلاء، وعليك أن تذهبي إلى الأطباء الخبراء الذين يعرفون أسباب هذا الداء، وكوني عملية في التعامل مع هذه الأمور. ونريد منك مزيدا من الإقبال على رب العزة عز وجل، ومزيدا من الالتزام، ومزيدا من قيام الليل والناس نيام، فإن الله عز وجل سيفرج كربك وسيمن عليك. وكم من نسوة عانين من هذا الأمر في بداية حياتهم أو حياتهن الزوجية، ثم تحسنت الأمور بعد ذلك وأكرمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا ابنتي تفضلي.
يا ست الشيخ لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟
ولكن ارفعي صوتك أولا.
يا ست الشيخ.
نعم.
لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟
لا بأس.
أنا متجوزة ماشي، وببقى متعصبة جامد قوي قوي لما زوجي بيعمل لي حاجة، مثلا بيضايقني أو حاجة، متعصبة جامد قوي.
مش عارفة إيه؟ قلت لك ارفعي صوتك يا ابنتي.
ببقى متضايقة جامد.
أيوة كده. بتبقى متضايقة إمتى؟
إيه؟
متى تتضايقين؟ متى؟
لما بيعمل لي أي حاجة تضايقني.
شيء طبيعي كلنا نتضايق.
لا يا ست الشيخ، لما يعمل اي حاجه بتضايقني ببقى متعصبه جامد قوي.
هذا شيء طبيعي يا ابنتي، وعندما يحسن إليك تسعدين بإحسان، صح؟ عليك أن تصبري عليه وأن تتقي الله فيه. والسنوات الأولى من الحياة الزوجية عادة بتكون مرهقة، لكن عندما يتم التفاهم إن شاء الله يسر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك ومرحبا.
كل عام وحضرتك بخير
وأنتم بكامل الصحة والعافية
جميعا بخير.
الله يبارك فيك يا أم خالد.
بقول لحضرتك
تفضل.
يعني أنا سعيدة جدا ببرنامج حضرتك ده، جميل جدا ومعالج من الأسر جميعا.
الحمد لله،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وإياكم.
لي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا يمكن بقالي أكتر من أسبوع يعني إن نمت الظهر ولا بالليل ألاقيني بصلي، أصحى ألاقيني بصلي، يعني نايمة وأصحى كنت بصلي. فأنا عايزة يعني أعرف تفسير الرؤية دي إيه، لأن أنا من زمان جاتني الحكاية دي برضو والأيام دي نفس الطريقة، وأنا الحمد لله يعني بصلي والفروض كلها والحمد لله وصايمة الحمد لله.
يعني رغم أننا لا نعول كثيرا في قناة الرحمة على تفسير الأحلام.
لا، رؤية
نعم
إن شاء الله.
طيب، على كل حال
نعم.
أنا أرى أن ذلك من الخير بإذن الله، وهذا يؤكد أنك مشغولة بالصلاة.
الحمد لله،
والله هذه رؤية طيبة.
الحمد لله رضا.
نعم، وعرفتي يا أم خالد فالزمي، ربنا وفاك إن شاء الله.
ربنا
وحينما يعني بدلا من الأحلام المرهقة المفزعة أنت ترين نفسك في المنام تصلين وتناجين رب العالمين، فهنيئا لك إن شاء الله ولكل مسلم. مرحبا بالأستاذ خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات.
نعم.
بخصوص زكاة المال، قلت لحضرتك إن الرواتب بتتأخر في الشركة، وأنا بيجي مثلا في أول رمضان أشوف المال اللي معايا وأزكي عنه، أنا ببقى متأخر لي مثلا 3 رواتب أو حاجة زي كده، فهل هاخدهم في ضمن المال بتاعي مع إني لسه ما خدتهمش، لسه ما امتلكتهمش يعني؟
يا عزيزي، عندما يقترض أحدهم مني قرضا، يعني الفلوس ليست معي الآن ولكن مع أحد المسلمين اقترضها مني، عندما يحين موعد إخراج زكاة المال تحسب هذه الأموال المقترضة اللي الناس خدوها إيه؟ سلف. المال المقترض هذا إما أن يكون الذي اقترضه إنسان وفي معروف بوفائه، وإما أن يكون مماطلا أكالا لأموال الناس بالباطل. إن كان شأنه كذلك فلا نزكي عن المال إلا إذا عاد إلينا في يوم من الأيام. المال المدخر لك في الشركة 3 أشهر أو أكثر، ما دمت واثقا بأن الشركة سترده إليك وتدفعه ولو جاء متأخرا، يدخل ضمن المبلغ العام وأنت تخرج الزكاة. ولعلي قلت ذلك ولكن ليس بتفصيل على هذا النحو في اللقاء الماضي. أتسمعني؟ أسأل الله أن يبارك لك وأن يطهر أموالنا وأموالكم وأموال المسلمين. فإن آنستم منهم رشدا إيه؟ فادفعوا إليهم أموالهم. الأخ سليمان من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بأهل ليبيا الكرام.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بكامل الصحة والعافية.
بارك الله فيكم على هذا العطاء المستمر الدائم.
ولكم بمثل يا سيدي.
أقسم بالله العظيم إني أحبكم جميعا في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
هذه القناة التي أنارت بيوتنا وأنارت عقولنا واهتدتنا إلى الخير بفضل الله عز وجل.
اللهم لك الحمد.
يا شيخ أبو الفتوح،
فضل.
لم يكن لي إلا أن أقول لكم سيروا على هذا الخطأ وعلى هذا النهج العظيم، فثبتكم الله، ولم لا وعلى رأسكم الشيخ محمد حسان، فتح الله عليكم بفتوح.
نعم.
لا بعده فتوح إلا من عند الله عز وجل.
أكرمك الله.
فبارك الله فيكم. ولم يكن لي سؤال إلا أن أقول إني أحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمون فيه، والله يعلم أن ليبيا لها منزلة طيبة في نفسي شخصيا وفي نفوس إخواني في قناة الرحمة وفي نفوس المصريين بوجه عام. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وعليكم وأن يزداد عطاؤنا إن شاء الله بإذن الله. الأخت أم عمر من أي البلاد؟ تفضلي.
من البحر الأحمر.
أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم. ازيك يا فضيلة؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس كان ليا سؤال عند حضرتك عن زكاة العقار. أنا ليا عقار حضرتك أصلا فيه شقق بأجرها، بس أنا عندي بقالي خمس سنين لغاية دلوقتي، كل سنة أصلا للأسف ما بيتجمعش أصلا سنة على آخر الحول فلوس كاملة. نعم. يعني إما أصلا بعلي أو بجدد أو بشتري حاجة تانية، وأنا أصلا مقدمة على الحج السنة دي، فخايفة يكون عندي زكاة أنا مطلعتهاش. فأنا أصلا بسأل هل المفروض أصلا أقدر الفلوس اللي كنت مفروض أدفعها السنين اللي فاتت، رغم أن أنا ما مرش حول على ولا سنة فيها أن جمعت فلوس في آخر السنة لهذه الإيجارات وأدفعها، ولا إيه المفروض الشرع يعني يحكم به؟
يا سيدتي توجهي إلى الحج وأنت طيبة النفس وقريرة العين، وأسأل الله أن يتم عليك وعلى المسلمين بخير، ولست مطالبة أن تخرجي زكاة لمال إلا إذا تجمع لديك وبلغ النصاب ومضى عليه حول كامل. وأنت تقولين بأن النصاب لم يكتمل أبدا لأن مصارف هذا المال متعددة، فلا شيء عليك إن شاء الله. الست أم عمر اتفضلي من حلوان. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
أنا بنتي عندها 14 سنة.
نعم.
هي بتصلي وكويسة وكل حاجة. امبارح نمنا وقمنا الصبح لقينا شعرها مقصوص لوحده.
شعرها مقصوص لوحده؟
يعني شعرها كان طويل ومالي ظهرها. امبارح لقينا الصبح لقينا شعرها مقصوص اثر خالص.
لعلها قامت في الليل فقصته ولا ايه؟
لا يا شيخ،
ما بتقومش.
هي اتفاجئت الصبح لما لقيته مقصوص.
ممكن حد يكون دخل البيت ومن الأشقاء الشقيقات أي حد وعمل الحركة دي؟ ممكن.
إحنا في بيت منفصل، يعني على قد زوجي وأولادي بس.
والله يا أختي الكريمة أو يا ابنتي الكريمة، هذا أمر لا أقدم عليه إجابة، ويحتاج إلى أهل اختصاص في هذا الباب، وربما يعني رد عليك أحد من إخواننا إن شاء الله في لقاء قادم. الأخت وفاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت شيخ، كان أول سنة الفلوس كانت 30,000 في 2007.
نعم.
ما طلعتش عليهم زكاة.
كانوا كام؟
30,000.
ومر عليهم سنة؟
في السنة اللي بعديها كانوا 50 وما دفعش برضه. بعد كده دلوقتي مثلا وصلوا ل80، المفروض بقى ندفع كام؟ يعني للسنين اللي فاتت.
80 اولا كان يجب بمجرد ما وصلت الى 10,000 او الى مبلغ يشترى به 86 جرام من الذهب. شوفي بقى يطلع كام. بمجرد ما وصلنا الى هذا المبلغ ومر عليه عام قمري كامل، كان ينبغي ان تخرجوا زكاة هذا المال بمعدل 25 جنيه عن كل 1,000 جنيه. كان ينبغي ذلك، لكنكم قصرتم. وبناء على هذا الحساب 30 ثم 50 ثم أكثر، أخرجوا زكاة هذا المال بدءا من وصوله إلى النصاب، يعني حينما كان 30,000 ومر عليه سنة كاملة أخرجوا، ثم للعام الذي جاء بعده وصل إلى 50، ثم للعام الحالي حينما وصل إلى 80، نخرج عن كل 1,025 جنيها. هذا حق الله وحق الفقراء. الأخ بلال من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يا سيدي، كيف الحال؟
أكرمك الله يا أخي. تفضل.
بارك الله بكم بهذه القناة يا سيدي.
وشكر الله لكم.
وبارك الله بالعاملين عليها.
اللهم آمين.
ويشهد الله بأني أريد أن أقول للشيخ محمد حسان.
نعم.
بأنني سمعت له خطبة يا عاشق الكرة تحمل هم الدين.
نعم.
وأشهد الله بأني قد تركت هذه لوجه الله تعالى من بعد أن سمعت هذه الخطبة.
تركت الكرة؟
تركت أن أتابعها نهائيا كأوروبيا أو ما شابه ذلك.
أسأل الله أن يتوب على كل مشجع لها. ماشي
يا سيدي.
وعلما بأن التشجيع باعتدال يا سيدي، يعني ما هوش الرياضة بوجه عام شيء طيب، ولكن فيما لا يعني لا يصادم شرع الله عز وجل، ولا يؤدي إلى ضياع فريضة، ولا يؤدي إلى مشاهدة عورة، لكن أن يجتمع ذلك كل أمر شاق وصعب. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. تفضل يا شيخ بلال. تفضل.
يشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
في عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لأيام عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أيام إيه؟
أيام عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. مش فاهم أيام إيه؟
صلاة الجمعة.
نعم.
هل إنه كان أذانين أم أذان واحد؟ أم وهل في سنة قبلية؟
هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الصديق عليه رضوان الله، وفي عهد الفاروق كذلك كان أذانا واحدا. أذانا إيه؟ واحدا. إذا صعد الخطيب المنبر يؤذن. فلما وصلنا إلى عهد عثمان عليه رضوان الله وعلى كل الصحابة كذلك، واتسع العمران حول المدينة بأحيائها، كان يؤذن قبل الموعد بساعة تقريبا أو بوقت كاف، ليجتمع الناس ولينتبه الناس إلى قرب موعد الصلاة. ثم بعد ذلك يصعد الإمام المنبر فيؤذن للمرة الثانية، وظل الأمر على ذلك فترة من الزمن. إن كنت تريد الآن أن تستوضح الأمر الآن، فالأولى بعد أن انتشرت الساعات وانتشر التلفزيون والإذاعة وارتفعت الأصوات، والآن يعلم الناس على مسافات كبيرة، يعلمون بقرب الوقت وبوصول الوقت، أولى بالناس الآن أن يعودوا إلى أذان واحد بعد أن يصعد الخطيب المنبر، لأن الحاجة إلى الأذان الأول لم تعد قائمة الآن. وبارك الله لك وعليك. أعود أحبتي الكرام إلى النص القرآني من صدر سورة النساء. نعم. الله أخي محمد من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا محمد.
ثانية واحدة.
ثانية واحدة ثانيتين. تفضل يا سيد.
أنا كنت الأول بعمل ذنوب كتير وارتكبت ذنوب كتير.
نعم. وطي التلفزيون يا محمد علي. شوية تلفزيون عشان أسمعك.
أوكي.
تفضل.
وارتكبت ذنوب كتير.
نعم.
وغير ربنا الحمد لله تاب عليا، وكنت معالجة في الفرد، ولدرجة إن أنا دلوقتي كمان بقيت بأذن في جامعة.
الحمد لله رب العالمين.
بس في زاد انا الشيطان ساعد يعني غلبني في امر، ومن ساعتها مخنوق من نفسي على عيط، ورب ربنا يغفر لي نفسي، بس اعرف اعمل ايه عشان الشيطان ما عادش يوسوس لي تاني.
يا ابن الكريم، اولا نحمد الله الذي هداك واكرمك بالتوبه، هذا شيء جيد، فاحمد الله عليه وواصل والتزم باداء الصلوات في وقتها، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم وصحبة الأخيار الطيبين من المصلين الصالحين. عليك بمداومة الجلوس إليهم وإلى السادة العلماء، وحذار من وسوسة إبليس، أحيانا سيتسرب إليك ويهمس في أذنك ويقول كيف يغفر لك ما اقترفته من الآثام. رد عليه بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، بيقول إيه؟ يا عبادي، ويخاطب من؟ يخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم واسودت صحائفه من الذنوب والمعاصي يفتح لهم باب التوبة على المصراعين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينبغي أن تثق يا بني أن تثق ثقة مطلقة في غفران الله لك إن شاء الله ما دمت قد أقبلت عليه تائبا وعقدت العزم على ألا تعود إلى الذنب أبدا وأنت نادم على هذا التقصير. أبشر بإذن الله واعلم بأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون إيه؟ ما دون ذلك. ما دمت مؤمنا موحدا مصليا أبشر إن شاء الله واحذر من وسوسة الشيطان وأبشر بخير كثير بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم يوسف.
دلوقتي أنا والدي كان موظف في هيئة حكومية.
نعم.
وهي الهيئة كانت مدياله شقة يسكن فيها إحنا يعني ووالدتي وهو.
نعم.
وبعد ما توفى الشقة يعني الهيئة بتديها له زي ما هي.
نعم.
بس بتخصم من معاش مامتي الإيجار ومية ونور.
نعم.
وبعدين كان هو بابا يعني احنا ما عندناش اخ ولد وفي زوجه ثانيه وفي عمتين.
نعم.
المهم مامتي كانت الشقه دي مش في مصر يعني كانت في صعيد مصر. وبعدين مامتي ست كبيره وكده فاحنا حبينا ان هي تسيب البلد دي على اساس ما تقعدش لوحدها وان هي ما رضيناش برضه نخليها تاخد شقه لوحدها وتقعد معانا احنا البنات. فاتنزلت عن الشقه دي لحد من المصلحه برضه.
نعم.
وكان مدير الهيئة نفسه حاضر التنازل دوه وخدت نتيجة التنازل ده 17000 جنيه.
نعم.
فإحنا دلوقتي مش عارفين ال 17000 جنيه دول يخشوا ورث ولا الشقة دي تبقى من حق مامتي بس لأن هي ما عندهاش شقة تانية وملهاش مكان تاني يعني تقعد فيه.
أنتوا قلت
احنا عايزين نعرف ال 17000 اللي هي خدتهم دول ورث ولا مش ورث.
فهم يعني أولا قانون المصلحة الذي ينظم الإسكان قانون هذه المصلحة الذي ينظم الإسكان في المصلحة هو الذي نحتكم إليه. واستمعت منك الآن أن الأمة كان يخصم من معاشها كان يخصم الإيجار فلا شيء لكم يعني ده خصم إيجار إذن ليست مملوكة لكم ومن حق المصلحة أن تستردها إذا كنتم مستغنين عنها. إذن ال 17000 إن كانت من المصلحة وده نظام المصلحة مع الجميع فهو حقكم. وإن كانت هذه الأموال من الساكن الجديد الذي سيسكن في هذا المسكن فهو خلو رجل وحرام ومحكوم عليه من كل السادة الفقهاء والعلماء بالحرمة ولا تستحقونه إطلاقا. بارك الله لك ونسأل الله عز وجل أن يطعمنا جميعا من الحلال الطيب. لكن اسمحوا لي بإذن الله أن أدعو لكل الكرام من المسلمين الذين طلبوا مني الدعاء في يومنا هذا وفي كل يوم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كروب إخواننا المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة وأن يلحقنا بهم مؤمنين موحدين. اللهم آمين. شكر الله لكم ولا بد من عودة في الأسبوع القادم إلى الموضوع موضوع ظلم اليتيم لأنه يهدد الأسرة المسلمة فعلا والكلام فيه حلو جميل وبخاصة عندما يعتمد الكلام على محكم التنزيل وعلى كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في لقاء قادم حول مائدة القرآن ومائدة السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم. وأشكر لأبناء الأعزاء الفنيين ذلك الاهتمام وهذا الإخراج الرائع وجزاهم الله خيرا وجزاكم كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.